أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم.
اقرأ وربك الأكرم.
الذي علم بالقلم.
الذي علم بالقلم.
علم الإنسان ما لم يعلم.
علم الإنسان ما لم يعلم.
صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم.
خدنا معالي النور عالم فقيه شاعر داوي وذي القلوب داوي يا قرضاوي.
نشأت في قرية صفت التراب من محافظة الغربية، وهي قرية عريقة بدليل وجود قبر الصحابي الجليل عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، آخر من مات من الصحابة بمصر، وقبره فيها. وقد انتشرت الخرافات والخزعبلات في قريتنا، والحديث عن الجن والعفاريت والغيلان، وهذا ثمرة من ثمرات الجهل بالدين، وخصوصا أن المرأة حرمت من الذهاب إلى المسجد والثقافة الدينية، مع أنها كانت تؤدي الصلوات الخمس في المسجد في عصر النبوة. وكان تكوين قريتنا الاجتماعي يقوم على أساس طبقي، أساسه الغنى والفقر وملك الأطيان، وكان علماء الدين من الطبقة الوسطى الذين يحظون بالاحترام والتقدير من جميع الطبقات الأخرى. المصريون ورثوا من قديم شدة الحزن على موتاهم، ولهم عادات وتقاليد توارثوها، ومنها البيات في ليلة العيد في المقابر عند موتاهم الأعزاء. وكانت المقابر في ليلة العيد كأنها سوق تباع فيها الحلوى وألعاب الأطفال. كان المسجد في القرية أعظم مصدر للثقافة، وكان خريج الجامعة في الغالب مقصورين على أبناء الأعيان، أما الأزهر فهو جامعة أبناء الشعب. كانت القرية تأتيها الفنون الدخيلة عن طريق من يسمون الغوازي، وهم هن يغزونها بطريق الرقص الشرقي المعروف.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الرابع عشر من برنامجكم سيرة ومسيرة. أيها الإخوة الأخوات، نرحب باسمكم بفضيلة العلامة الفقيه الدكتور يوسف القرضاوي، مرحبا بكم.
مرحبا بك يا أخي الكريمة.
يا مولانا، قلتم في كتابكم ابن القرية والكتاب ملامح سيرة ومسيرة، لم يكن الناس في قريتنا في عهد صباي مشغولين بالسياسة، ولا مهتمين بشؤونها لسببين: أولا انتشار الأمية، وثانيا المشغولية بلقمة العيش. دكتور قرضاوي، لا زالت الأمية منتشرة ولا زال اللهث خلف لقمة العيش والشغل الشاغل للناس، فما تعليقكم؟
ولا شك ان الأمية لا زالت، ولكن حدث تغير. يعني قريتنا حينما نشأت كان فيها مدرسة إلزامية، مدرسة واحدة للبنين والبنات، البنات يذهبن إلى المدرسة في الصباح والبنين في المساء. الآن أصبح فيها عدة مدارس ابتدائية، وأصبح فيها مدرسة إعدادية، وأصبح فيها معهد ديني إعدادي وثانوي، وأصبح هناك سعي لأن يكون فيها مدرسة ثانوية، وأصبح الناس حريصين على أن يعلموا أبنائهم وبناتهم. البنات ما كان يعني يهتم أحد بتعليم البنات، لا، الآن أصبح البنات تتعلم وتدخل الجامعة وتحصل على الليسانس أو البكالوريوس، يعني فحصل تغير من غير شك. كان التعليم قديما فيه رسوم، وبعدين لما جاء طه حسين وقال ينبغي أن يكون التعليم كالماء والهواء ورفع الرسوم، يعني كسر التعليم. صحيح لا زالت الأمية، إنما الموضوع اختلف عن ثم. الآن أصبح الناس لا تستطيع أن تتابع السياسة من طريق الإذاعة ومن طريق التلفزيون
أول بأول.
أولا بأول كان زمان، قلت لك إن كان راديو وحيد في صف قضي الصف تراب، عدد سكانها 25,000 كلهم بيستقوا يعني ثقافتهم ونشراتهم والأخبار والبتاع من راديو واحد في البلد، يعني كل لا نستطيع أن نقول إنه الوضع كما هو. ولكن في الزمن السابق كان فعلا يعني الأمية منتشرة والذين يتعلمون قليلون، وكان يعني جريدة الأهرام بتيجي كم عدد في البلد كلها،
فما كانش فيه اهتمام بالسياسة خالص،
وما كان فما كانش فيه كم واحد الذين يهتمون بالسياسة ذلك الوقت.
كنت عايز اقول حضرتك، قلتم ان مما تذكرونه في صباكم انه كلما مرت طائرة فوق القرية اسرع الصبيان يهتفون بحرارة: يا عزيز يا عزيز كبة تاخد الانجليز. لماذا هذا الهتاف؟
هو يعني انا وجدت هذا الهتاف موجود في قرى اخرى، يعني هذا لم يكن خاصا بقريتنا، وجدت القرى الاخرى كأنه امر متوارثه المصريون بعضهم من بعض. هذا يدل على الثورة الكامنة في الشعب المصري ضد الانجليز، ضد الاحتلال الانجليزي، حتى في القرية، حتى في صبيان القرية، فهم يعبرون عن هذا. وكأن الطائرة هي رمز لهذا الاحتلال او لهذا الاستعمار، لان الطائرات ما كانش يعني ملك المصريين ولا بتاع المصريين، ما كانش لسه في ايجيبت للطيران او مصر للطيران او بتاع، فدي طائرات انجليزيه. فكل ما مرت تذكروا الانجليز: يا عزيز يا عزوز كوبا تاخد الانجليز.
وكنت تشترك معهم بقى؟
نعم، طبعا اشترك معهم، ونعمل هيصة يعني يا عزيز يا عزيز كوبا تاخد الانجليز.
طب يعني لماذا اطلقوا في القرية عندكم على ثورة عرابي هوجة عرابي؟
كلمة هاجة مثل كلمة سارة، يعني يعني في اللغة سارة او هاجة يعني فهي هوجة عرابي، يعني ثورة عرابي، هوجة يعني هوجة شعبية يعني.
طب انا كنت عايز اقول حضرتك، لماذا رحب المصريون بالملك فاروق في اول جلوسه على العرش واطلقوا عليه لقب الملك الصالح؟
المصريون شعب متدين، يعني التدين هو طبيعة الشعب المصري من عهد الفراعنة، يعني بناء الأهرام وهذه الأشياء دي كلها كانت دوافعها دوافع دينية. لم يكن الشعب المصري مسخرا يعني كما يقولون، لأنه لا، الشعب كان معتقد أن الملوك والفراعنة دول فيهم يعني يجري فيهم دم الآلهة أو عنده صفة إلهية، يعني فبصفة دينية اخترعوا الأهرام واخترعوا التحنيط، عملوا أشياء. الدين عامل مؤثر جدا في حياة الشعب الايه
المصري.
الشعب المصري وفي السؤال كان ايه
وانا بقول حضرتك يعني ساطلقوا عليه لقب الملك الصالح
الملك
يعني اول ما
اول ما جاء فاروق فعلا كان يعني ظهر عليه الصلاح والصلاة في المساجد وحتى في وقت الأوقات أطلق لحيته وكان ذلك يعني كما يقول الناس إنه بتأثير الشيخ المراغي رحمه الله
شيخ الأزهر في ذاك
الشيخ المراغي من أعظم الشيوخ الذين تولوا مشيخة الأزهر تولاها يعني مرتين مرة سنة 29 ومرة سنة
يعني كان في صلة صداقة ما بين الملك وشيخ الأزهر
نعم كان هو يعني شيخ الأزهر يعتبر شيخه وإمامه ويستشيره وبتأثير الشيخ الأزهر عليه ظهر هذا الصلاح الشعب المصري رحب يعني بهذا وكان الهتاف يحيى الملك الصالح كنا احنا طلبة في المدرسة نقول يحيى الملك الصالح عاش الملك الصالح لان هذا يتجاوب مع فطرة الشعب المصري
يعني طبعا شيء بيبقى جميل لما بيبقى فيه صنفان من امتي للحديث ان صلح المجتمع الامراء والحكام الامراء والعلماء
الحديث مش صحيح انما معناه صحيح انما لم يصح الحديث
يعني لكن يعني اذا ما اذا كان ما هناك صله طيبه ما بين الحكام والعلماء دي بتبقى مصلحه للشعب كبيره جدا لان طبعا العلماء بيهدوهم الى الحق
ولذلك قالوا يعني خير الامراء من يزور العلماء وشر العلماء من يزور الأمراء يعني العالم اللي بيزور الأمير عليه ملاحظة إنما الأمير اللي يزور العالم هذا نعمة عظيمة وفضيلة عظيمة تقدر له إن يعني من دخل أبواب السلطان افتتن حديث يعني إنه أبواب السلاطين فتنة لا ما لم يكن العالم يعني قويا وقادرا على الاحتفاظ يعني بشخصيته وقادرا على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا اقل من يعني يؤتى فالعالم اذا كان قريبا من اصحاب السلطان خصوصا اذا اصحاب السلطان هم اللي قربوا العالم واخذوا عنه
واغدقوا عنه
واستشاروا يكون هذا يعني في ميزانهم يوم القيامة حسنات وضررات وحتى عند الشعب يعني يرفع من قدره
عشان كده هم أيدوا في البداية الملك
نعم
يعني كنت عايز أقول حديثة أنا في يعني في أحاديث كثيرة تخوف من الاقتراب من السلطة أو من العلماء وأنا كنت مرة سألت الشيخ محمد الغزالي في إحدى البرامج الدينية قلت له يعني إذا ما انصرف العلماء بدافع من الكبرياء وحفظ ماء الوجه عن الاقتراب من السلطة فقد يلتف حول السلطان أو حول الحاكم المتسلقون والأفاقون وأصحاب الخلق الذميم وقد يعني يخفون عليه الحقيقة ويوجهونه كما يريدون فهل العلماء المفروض إسلاميا يقتربوا من السلطة ولا يهربوا من السلطان ويقتصروا عن السلطان يعني يخافون السلطان ولا يتوددون إلى السلطان وأقصد السلطان الحاكم أيا كان
لا يخافونه ولا يتوددون يعني السلطان إذا كان سلطانا صالحا يتوددون إليه لأن تقرب من الصالحين يعني عبادة إنما إذا كان السلطان غير صالح ندعو له كان الحسن البصري يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوتها للسلطان فإن الله يصلح بصلاحه خلقا كثيرا إذا جاءت فرصة يعني ممكن نزور السلطان او الحاكم او الرئيس او الامير واذا جاءت فرصة ننصحه والافضل ان ننصحه في السر يعني ما بدل ما ننصحه في العلن لان النصيحة على الملأ فضيحة انما الانسان يعني لا يجعل
ما يحاولش يسعى
ولا يكون هو يعني يتقرب من السلطان في ناس يعني بيبقى بشكل فج انه كل ساعة رايح عند السلطان وعايز يظهر انه قريب من السلطان ويبذل نفسه فيبتذل ويمتهن يعني انما اذا احتفظ بكرامته لمناسبة معينة ممكن ان يزوره حتى ممكن ان يطلب زيارته اذا كان له شأن ويسمح بزيارته وينصح السلطان هذا يعني مطلوب ومحمود
يعني مهم جدا ان العلماء يبقوا جنب السلطان ويجب ان يسعوا علشان خاطر البلد تنصلح.
اذا كان السلطان عنده قابلية لهذا, انما اذا كان لا يقرب الا المنافقين والدجالين والمساحين الجوخ والذين يحرقون البخور بين يديه, فالعلماء ليس لهم مكان في هذا الجو.
كثيرون من الحكام يسيئون الظن بالعلماء ويتربصون بهم, فهل هذا بدافع ذاتي او وراء ذلك قوى اخرى داخلية او خارجية تشعر هؤلاء الحكام بخطورة هؤلاء العلماء ربما ليظهروا اهميتهم, وعل الدعاء او العلماء خطر؟ هل هم خطر الدعاء والعلماء؟
خطر على الظلمة والجائرين والفاسدين. خطر عليهم يعني, ولذلك يخافونهم فعلا. إنما الحاكم الصالح بالعكس يرى أن العالم قوة له ومدد له ومعين له, المفروض لو كان عنده يعني بقايا خير يستعين بهؤلاء الناس لينيروا له الطريق ويعرفونه ما ينبغي وما لا ينبغي وما يحل وما يحرم, ويكونوا هم عيونه إلى الناس ويبينوا له إن الشعب راض ولا غير راض, وإن هذا الأمر له آثاره السيئة. فإنما هناك ناس كل مهمتهم إنه يقول للحاكم أحسنت في كل شيء, إذا أساء قال له أحسنت, وإذا أحسن قال له أحسنت يعني. وإذا أيضا الحاكم لم يجد من يقول له يعني هذا غلط لأن الناس تخافه, هنا الخطر على الأمة بقى نفسها. جاء في الحديث إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم. إذا رأيت الأمة فاش واحد يقول للظالم يا ظالم, هذا يبقى أمة ملهاش, ما فيش فيها خير, ودع هذه الأمة.
طب حضرتك يعني كثير من المصلين يضيقون بالدعاء للحاكم, من أجل ذلك يمر الخطيب يعني مرور الكرام في دعائه للحاكم, لكن أنا قرأت في كتابكم فقه الأولويات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة في الترغيب والترهيب, وعلماء السلف قالوا لو كانت لنا دعوة مستجابة لدعوناها للسلطان, فإن الله يصلح بصلاحه خلقا كثيرا. فيعني حضرتك شايف يعني أهمية أو ضرورة الدعاء للحاكم في خطبة الجمعة؟
في خطبة الجمعة ده لم يرد عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن قرون الأمة. ما وردش إن الإنسان يدعو للحاكم,
يدعو الحكام المسلمين بالهداية,
يدعو للحكام حكاما ومحكومين للهداية والتوفيق والنصر إنما يعني كل واحد يدعي لحاكم بلده ويقعد يمدد فيه يعني, هذه يعني مشكلة كثيرا ما تدعو الناس إلى النفاق وإلى المبالغة في المديح. وذلك السلف لم يستحبوا لما يدعو له يدعو
للسلطان.
الحسن البصري لما دعا ما كانش بيدعي على 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 المنبر, بيدعي له فيما بينه وبين الله. ودي الدعوة اللي جديرة أن تستجاب, لأن لا يدخل فيها لا رياء ولا سمعة, وإنما فيما بينه وبين ربه يدعو له.
كنت عايز أقول حضرتك قليل من العلماء من تدفعه الظروف إلى الاقتراب من الحاكم, بعضهم لا يفتن ولا يخور ولا يضعف, لكن في بعضهم في بعض العلماء لهم مواقف يعني مميزة في صلتهم بالحكام بأنهم قالوا قولة حق, فهل حضرتك تذكر منهم حد؟ هل منهم مثلا المراغي, أو تذكر حضرتك أحدا منهم بحيث أنه يعني وعظ بغير ما تشتهي السلطة؟
يعني أنا يعني لعلي في العصر هذا لا أذكر ناس من الذين يعني اقتربوا من السلطان كثيرا, إنما معروف طبعا في القديم مثلا كان الإمام أبو يوسف يعني القاضي أبو يوسف صاحب أكبر أصحاب أبي حنيفة, كان هو قاضي قضاة هارون الرشيد, ومع هذا كتب له كتاب الخراج في تنظيم الناحية المالية, وبدأه بمواعظ قوية لهارون الرشيد, يعني يخاف, يجب أن يخاف الله ويتقي الله في أموال الناس ولا يأخذ إلا بحقها ولا ينفقها إلا في حقها, وإلى كذا وكذا وكثير من العلماء. بعض العلماء كان يعني شيخه أبو حنيفة هرب من القضاء، طلبوا أبو جعفر المنصور يعني علشان يتولى القضاء هرب، ولما جابوا قال له يعني لماذا تهرب؟ قال له أنه لا أصلح للقضاء. قال له كذب؟ قال له الكاذب لا يصلح للقضاء، كنت أنا كاذب فبعض الناس يعني يجد أفضل طريقة يهرب، وبعض الناس يبقى وينصح. وفي عصرنا كان بعض شيوخ الأزهر يعني كان الشيخ عبد المجيد السليم الله يرحمه كان شيخا للأزهر، وهو صاحب الكلمة التي أدت إلى يعني استقالته من مشيخة الأزهر حينما قال معلقا على الملك وهو في كبري وفي كذا مش عارف ايه، فهم يقتروا على الأزهر في الميزانيات اللي طالبها، فقال تقتير هنا وإسراف هناك، فهذه هزت الدنيا. وكان بعض الكلمات تبلغه يعني عند القصر، فجيه بعض الناس يقول مولانا انت يعني في اشياء يعني بتقولها تعتبر خطرا عليه. قال له هذا الخطر يمنعني ان اذهب من بيتي الى مسجدي لاصلي؟ قال له لا. قال له اذا فلا خطر ما دام لا يحال بيني وبين المسجد. وانتهى الشيخ الخضر حسين ايضا كان شيخ الازهر، وطلبوا منه يعني يقلصوا يعني ميزانية الازهر، فقال لهم والله هذا لا يكون، اذا لم يزد الازهر في عهدي فلا ينقص منه. يعني في ناس وقفوا مواقف يعني جيدة يعني الحمد لله
تحمد ليهم يعني. لكن طبعا زي المقولة اللي بتقول اذا زل العالم زل بزلته عالم.
نعم
دي معناها بقى ان هو بقى يعني
كل واحد طبعا في موضع قدوة العمل منه يعني بيكون خطر على غيره العمل اذا زل او انحرف،
اذا افتى فتوى مثلا
اذا فتوى فيها تقرب الى السلطة بما يغضب الله او عمل هذا يعني ده الخطر اكثر من خطر غيره، لانه مش بيؤذي نفسه فقط، بيؤذي الاخرين الذين يعتبرونه اسوة وايه وقدوة. هذا معنى ان اذا زل العالم زل بزلته عالم، وفيه قليل زلة العالم يضرب بها الطبل وزلة الجاهل يخفيها الجهل. الجهل ما بيخلي زي مثلا هذه ورقة يعني بيضاء لو جات فيها نقطة حبر
يظهر
بتبان خالص، انما لو الورقة سودة او ثوب اسود وجاء عليه نقطة هو اسود في اسود يعني ما مش باين. فالعالم المفروض صفحته نقية بيضاء، فاي يعني زلة يأخذها عليه الناس وتكون سبب في ضلال يعني كثيرين.
لكن إذا كان فعلا هو بيعمل هذا مجاملة أو تحت ضغوط سياسية أو مجاملة لأن النظام الحاكم له رغبة في كذا، فعلى الشعب أن يتبعه وبعدين يقول لك يعني بس حضرتك علقها في رقبة عالم، يعني أنت اتبع هذا العالم مدام أن السلطان ولاه اللي هي يعتبر من أولي الأمر، انا ليس لي شأن بقى، قالت الدولة كذا ليس لي شأن بالشرع ماذا قال، واعلقها في رقبة عالم.
والله اذا كان عالم يعني انا مطمئن الى علمه فاحطها في رقبته انما اذا كان عالم انا معتقد انه لا عالم ولا شيء وانه ماشي وراء السلطان وفي ركاب الحكام هذا لا ما ينفعش. انما لازم يكون عالم اثق بعلمه ودينه يعني ما انا ما اخدش بفتوى اي واحد لابد ان اكون مطمئنا الى رسوخه في العلم والى قوته في الدين، انه لا يبيع دينه بدنياه ولا بدنيا غيره. لما اذا كنت معتقد انه يقول الكلام ده عشان يرضي السلطان يبقى ما ملوش قيمة عندي. طيب رأي بتعلم يكون عالم في الخريج بيعبروا عن هذا، يقول لك اجعل بينك وبين النار مطوع يعني عشان ما تدخلش النار، اسأل عالم وخد برأيه بس لازم يكون عالم وافق
مشهود لي.
نعم.
مشهود لي. بارك الله فيكم. نحن في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم فضيلة الفقيه الدكتور يوسف القرضاوي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قلب القرية والكتاب انطلقت ديرا ومسيرا
فيها أشواك وشهود مورود وشجر.